بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا أمزان لا أجمعين لا قيام يومدين. كان الكلام في مقدمات الحج وتفصيل هذه المقدمات، المقدمة الأولى التي ذكرها المنزل النايني وأيضا ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليهما ولم يذكرها صاحب الكفاية، وهو التمكن من البيان وعدم التمكن من البيان. وطبعا هذا يبتني عليها أن هذا الاختلاف في بينهم في التقابل بين الإطلاق والتقييد، هل هو الملك والعدم أو تقابل التضاد، هذا يبتني عليه استفادة الحكم الشرعي. فمثلا مثل الشيخ الأعظم الذي يذهب إلى أن التقابل هو تقابل التضاد، تقابل التضاد حتى في مقام الإثبات، يعني في حالة عدم التقييد لقصد القربة مثلا فهو يكتشف لنا عدم وجوب قصد القربة. ومثلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أيضا في مسألة الاشتراك بين الأحكام بين العالم والجاهل قالوا بأنه لا يمكن تقييد الموضوع بالعالم، يعني لا يمكن تقييد المكلف بالعالم بالحكم، لأن رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم، فلا يمكن تقييد المكلف بالعلم بالحكم. فلما ما أمكن التقييد ما أمكن الإطلاق. فهنا الذي يقول بالتقابل بالملك والعدم يقول هنا نحن لا نستفيد الإطلاق من عدم التقييد، ولا يكون عدم التقييد كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. أما الذي يقول بالتضاد يقول أنه عندما لا يكون هناك قيد فهناك إطلاق، فلذلك تكون عدم التقييد هو دليل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أما الذي يقول بأن التقابل بينما تقابل الملك والعدم فعدم التقييد لعدم إمكانه لا يكشف أن هذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل، لازم نروح إلى أدلة ثانية نشوف هذه الأدلة هل تفيد الاشتراك أم لا تفيد الاشتراك، كما في قصد القربة وعدمه. قصد القربة وعدمه هو أيضا لأن التقييد العمل بقصد القربة، يعني هذا من جهة الحكم، العلم والجهل من جهة الموضوع، تقييد الموضوع هل الموضوع مطلق أو مقيد، هنا هل الحكم بوجوب الصلاة مطلق من دون قيد قصد القربة أم مقيد بقصد القربة. مثال يتعرض إطلاق وتقييد من جهة الحكم، إطلاق وتقييد من جهة الموضوع، فكلاهما على حد سواء. إذا قلنا تضاد فعدم القيد يدل على الإطلاق، فيدل على أن قصد القربة ليس بشرط ليس عبادية. التقييد يكون دليل على العبادية، من قال أن تضاد بينها يستفيد الإطلاق مباشرة عن عدم القيد، حتى لو كان التقييد غير ممكن. الذي يقول بالتضاد هكذا راح يكون الفرق، أن الذي يقول بالتضاد حتى لو كان التقييد غير ممكن فإنه يستفيد الحكم الآخر الإطلاق. أما الذي يقول تقابل الملك والعدم فإن هذا التقييد إذا كان غير ممكن لا يكون كاشفا عن الإطلاق. لذلك هذه المقدمة الأولى أضافها السيد باعتبار هذا الاختلاف الذي يكون فيما بينه. المقدمة الثانية التي في البين هي أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المولى في مقام البيان، يعني بيان حكمه الشرعي، على أساس أن هناك إذا لم يكن في مقام البيان، يعني لم يكن في مقام بيان حكم الشرعي وإنما في مقام تارة في مقام الإجمالي، يريد أن يجمل، هو يتعمد أن يجمل هذا الأمر على مخاطبه، وتارة في مقام بيان أصل التشريع، يعني هو في مقام البيان لكن مو في مقام بيان تمامية الحكم الشرعي وإنما في مقام بيانية أصل التشريع كما في عقيد الصلاة. وتارة ثالثة لا، التي نفترض بها حتى تكون دالة على التقييد وعدم إرادة القيد وعدم وجود القيد دلالة على الإطلاق، يعني عدم وجود القيد دليل على أنه لا يريد القيد لا يريد التقييد. فهذه الدلالة كيف نستكشفها؟ إحدى مقدماتها أن يكون المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي بأجزائه وشرائطه، أو في مقام بيان الحكم الشرعي من هذه الجهة التي يراد الاستدلال بها، يعني باعتبار أن الحكم الشرعي تارة تكون له جهات متعددة، مثلا في الذبيحة الحلية أكلها وعدم حليتها، الطهارة والنجاسة وغيرها من الأحكام الأخرى ذا وجدت. فقد يكون في مقام البيان من جهة معينة وليس في مقام البيان من جهة معينة، باعتبار ورود سؤال السائل أو التوجه الذي هو يتوجهه واضح أنه يريد البيان، مثل إمساك الصيد، كم بالصيد عندما يمسك فهدانه، هل يشترط التذكية أم لا، شرائط التذكية هل موجودة، يعني كلب الصيد إذا قتل الحيوان من جهة أخرى غير الرقبة وفري الأوداج هل يعتبر هذا تذكية له أم لا؟ فحينئذ نقول بأن شرائط التذكية بعد تسقط، أما هل يتعلق إلى حكم طهارة الموضع أو عدم طهارته، طهارة من النجاسة، فنقول أنها تنفصل عنه، يعني لأنه مو في مقام البيان من هذه الجهة، لسان الكلام وبيان الشارع وبيان هذه الجهة، فكل ما أمسك مما أمسكنا كأنه يقول في مقابل عملية التذكير، أما طهارة الموضع وعدم طهارته هذا بحث آخر. فلذلك يقول إحنا من الضروري أن نفهم أن يكون يكون المشيع والمتكلم والآمر والمولى في مقام بيان الجهة التي يريدها، تارة يريد أن يبين كل الجهات فأوجد هذا البيان فنقول هذا أطلاق من جميع الجهات، وتارة نقول لا، أن هذا البيان ليس المقصود به ذلك، ليس المقصود به البيان شرائط وأحكام الخاصة بالموضوع، إنما الأصل تقيم الصلاة، أما الصلاة شو تقيموها، متى تقيمونها، شرائطها، أجزاؤها، كذا وكذا، هاي بعد ما موجود. آتوا الزكاة، شنو آتوا الزكاة، شرائط الزكاة شنو هي، متى شرائطها، النصاب ما نصاب، المواد التي كذا، هذه كلها بعد ما مذكورة. هذا هنا اجوا في بحثين صار عندهم، او في موردين صار عندهم كلام، انه مقام البيان اي بيان، يعني المتكلم عادة عند بيانه قالوا له ثلاثة مراتب وثلاثة مراحل من البيان، تارة عندما تكلم ماذا يريد بكلامه، اولا هل قصد تفهيم المخاطب، لو من الأول ما يريد يفهم، من الأول ما يريد يفهم، كما يتكلم الإنجليزية في العربية، أو كعربي يتكلم العربية لأجنبي، والأجنبي لا يفهم، فهو من البداية، من البداية لا يقصد تفهيم الطرف المقابل، فهل تقصدون بمقام البيان مقام تفهيم، هذا هو البيان، أم المرتبة الثانية وهو أنه عندما فهمه العربي أمامه وأطلق كلمات أراد أن يستعمل هذه الكلمات في معنى، وأراد أن يوصل هذه المعاني للمتكلم الذي هو يعبر عنه بالمراد الاستعمالي، فصار عندنا إرادة تفهيمية، صار عندنا إرادة استعمالية، استعمل المتكلم هذه الألفاظ في هذا المعنى، هو متوجه، الطرف المقابل أيضا يعلم المعنى الذي استعمل فيه، هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة هي مرحلة الإرادة الجدية، إن أنا استعملت هذه الألفاظ في هذه المعاني وأنا أريدها جدا وهذا الذي أقصدها، لذلك هناك اختلف، هناك إجوا فصلوا قالوا بأن الاستعارة تكون في المقام الاستعمالي، يعني في مقام الإرادة الاستعمالية أنت استعملت هذا اللفظ في معناه الحقيقي أم استعملته في معناه المجازي، أما الكناية فتكون في الإرادة الجدية، أنت استعملت اللفظ في كثرة الرماد لكن هل أنت تريد جدا كثرة الرماد؟ لا، في الكناية لا تريد جدا كثرة الرماد وإنما تريد الكرم، فلذلك الكناية تكون في المراد الجدي، بينما الاستعارة وين تكون والمجاز وين يكون؟ المجاز يكون في الإرادة الاستعمالية. فعندما نقوم في مقام البيان، ما المقصود في مقام البيان؟ هل هو بيان مراده الجدي أم بيان مراده الاستعماري؟ الظاهر كما يذكر أكثر على أن المراد من البيان هو البيان الاستعماري، حيث تكون هذه القاعدة، حيث تكون هذا اللفظ الذي أطلقه أو الذي تكلم به على نحو قال، لما نستفيد الإطلاق يعني نقول فيها ظهور إطلاقي. لما يكون الكلام مقيد حينئذ يمنع من الإطلاق، بس لما يقول رأيت أسدا ويسكت، هنا يتكون إطلاق. رأيت رجلا يتكون إطلاق، ويتكون هذا الظهور يسمى هو الظهور الإطلاقي. هذا الظهور الإطلاقي، هذا الظهور الإطلاقي القاعدة فيه أنه يكون هو المراد الجدي ويكون هو الحجة. أما إذا لم ينعقد الظهور الإطلاقي بعد ما تصل النوبة إلى المراد الجدي، فبيان المراد هو بيان متى يظهر ذلك الظهور الإطلاقي، متى يظهر. هذا يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على المبدأ أن هل القرينة المنفصلة تؤثر على الظهور الاستعمالي أم لا تؤثر على الظهور الاستعمالي. يعني هنا نأتي ونقول أنه اللي يؤثر على هذا المبنى ويؤثر على المختار ما سوف يأتي في المقدمة الثالثة، أن هل المراد الجدي أو القرينة التي توضع في القرينة المنفصلة الإشكالية. في القرينة المتصلة واضح أن القرينة المتصلة تمنع من أصل الظهور، فلا يتحقق عندي ظهور إطلاقي على الإطلاق، ما ممكن مع وجود القرينة. مع وجود القرينة المنفصلة هل تؤثر على أصل الظهور الإطلاقي لو لا؟ سهل نتابعها بعدين. الكلام هنا الآن أنه عندما أقول بيان المراد، يقول بأن البيان المراد المقصود به بيان الإرادة الاستعمالية التي هي موضع تحقق الظهور، التي هي موقع تحقق الظهور. وهذا الكلام كما قلناه في العموم يقوله في المطلق. العموم متى ينعقد الكلام في عمومه ويكون له ظهور في العموم؟ في الإرادة الاستعمالية، في المراد الاستعمالي. وإذا جاء التخصيص فهذا التخصيص راح يخصص العموم في إرادته الجدية. لذلك العموم يبقى لدينا هو المرجع الذي نرجع إليه في حالة إجمال الخاص، في حالة الشكل وجود تخصيص جديد، في حالات كذا وكذا. أكو عندنا مرجع هو ماذا؟ هو العموم. ولولا أن هذا الظهور في العموم ثابت لما أمكن الرجوع إليه أصلا. يعني عند الشك في التخصيص الزائد وين ترجع؟ إلى أصالة العموم. شنو هاي أصالة العموم؟ باعتبار أصالة العموم هذه هي البيان الذي نرجع إليه. فحينئذ المراد، إذن العموم والإطلاق يكون في مرحلة الدلالة الإرادة الاستعمالية. وإذا كان في مرحلة الدلالة الاستعمالية فحينئذ يكون أشبه بالقاعدة في مقام بيان قاعدة الدرب، سواء كان عموما أو كان إطلاقا. غايتها العموم يستفاد من الوضع، والإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة. هذا إذن حددنا وين مقام البيان الذي نرجع إليه. خب تارة يصير عندنا يقين أن هذا هو في مقام البيان الآن، واستفدنا الظهور الإطلاقي بغض النظر هسه القرينة المفصلة شو سوى من سواها بعدين نجي. المهم استفدنا ظهورا إطلاقيا لأننا جزمنا واطمأننا أنه في مقام البيان. فإذا شككنا أن هل المتكلم هو في مقام البيان أم ليس في مقام البيان، نشوف مرة أقيم الصلاة عندنا يقين بأنه ليس في مقام البيان من كل جهة، ما الأصل تشريك. مرة كل مما أمسكنا في مقام بيان من جهة معينة، ومرة نشوف حل الله البيع، هل هو في مقام البيان أم ليس في مقام البيان؟ في مقام بيان أصل التشريع مثلا. إذا كان هذا الأمر، فهل هناك ما نرجع إليه لتشخيص أن المكلف أن المتكلم في مقام البيان، يعني هل هناك أصلا يسمى أصالة البيان أم لا يوجد هناك أصل؟ قالوا بأنه يوجد هناك أصل، وهذا الأصل هو أصالة البيان، أصالة أن هذا المتكلم الحكيم، أن هذا المتكلم الذي في مقام أنه يعطي حكم شرعي، فحينئذ هذا المولى أو المولى عندما أتى جاء بهذه الطبيعة، جاء بهذه الطبيعة هل يريدها بشرط لا؟ بحيث أن موضوعها الذهن كل عقلي تقسيم السيد الخوي، بالتأكيد ليس كذلك، لأن هذا الحكم الشرعي ما يرد على الكليات العقلية، الحكم الشرعي ليس المعقولات الثانوية حتى يكون موطنها الذهن وموضوعها الذهن، فلا بد إما أن يريد الطبيعة لا بشرط قسمي اللي هو يريد بها الإطلاق والسريان، أو يريد بها الطبيعة لا بشرط مقسمي أو الطبيعة بشرط شيء. حينئذ العقلاء بماذا يحملون؟ يحملون على أنه يريد الإطلاق باعتبار اسم الجنس غير موضوع لواحد منها بعينه، اسم الجنس لا بشرط المقسمي. فنجي نشوف أنه اسم الجنس لما كان موضوع لا بشرط المقسمي فيصلح لهذا وهذا وهذا، الأول طيرنا وحذفنا باعتبار هذا كل عقلي، باعتبار هذا موضوع الذهن والمحمول عليه والمعقولات الثانوية، والحكم ليس المعقولات الثانوية، فيدور أمر بين أن يكون بشرط شيء وأن يكون لا بشرط القسم، يدور الأمر بينها. المتكلم الذي هو في مقام التشريع وفي مقام أن يعطي أوامره إلى الطرف المقابل، فحينئذ أصالة البيان، أصالة البيان معناها أنه في مقام بيان ما يريده وما يريد كل ما يريده، فحين إذا شككنا أنه يريد بيان حكمه ويريد أن يضرب قاعدة معينة، فإذا كان يريد أن يضرب قاعدة معينة لجاء بالقيد، وعدم إتيانه بالقيد يدل على إطلاقه. هذه أصالة البيان ما الدليل عليها؟ شنو الدليل عليها؟ تارة الدليل عليها كما الآن بينا هو ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم في مقام أمره، في مقام إصداره للأوامر، أنه يكون في مقام البيان لما يريده، تمام ما يريده، أما مو الإرادة الجدية، أنه في مقام بيان أحكامه الشرعية، وظيفته بما أنه آمر ويريد أحكام للمكلفين، فهو ظهور حال المتكلم أن يكون في مقام البيان، فأصالة البيان مستندها هو ظهور حال المتكلم. صاحب الكفاية والمرزى النائمي قالوا أن مستند أصالة البيان هي السيرة العقلائية. السيرة العقلائية، صاحب الكفاية يقول أن السيرة العقلائية قائمة على أن المتكلم أنهم يحملون كلام المتكلم على ماذا؟ يحملون كلام المتكلم على أنه في مقام البيان، فلما يكون في مقام البيان حينئذ هذه قامت عليها السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية حينئذ لما كان في مقام البيان وما جاب القيد فحينئذ يفهم منه الإطلاق، فذهبوا إلى أن المستند لها هو السيرة العقلائية في حمل كلام المتكلم عندما لا يريد هناك أي قيد على أنه يريد الإطلاق، يريد في مقام البيان دون أن لا يكون في مقام البيان، وهذا الشيء أيضا عليه سيرة المتشرعة في معالجتهم لكثير من الروايات يصلون بالإطلاق، فهذا مو بس أنه العقلاء في محاوراتهم العرفية، بل حتى في استفادتهم للأحكام الشرعية، يعني مو هي سيرة متشرعة فقط أو سيرة عقلاء فقط، لا، سيرة عقلاء عامة، بل متشرع أيضا عندما يرجعون إليه بكونه في مقام البيان. حتى صاحب الكفاية يقول بأن البعض تصور أن المتشرعة عندما يستفيدون هذه الإطلاقات الكثيرة من الروايات تصور أنه القدماء والمتشرعة من الفقهاء وغيرهم إنما استفادوا الإطلاق نتيجة الوضع، لأن اللفظ موضوع للإطلاق فيستفيدون الإطلاق مباشرة، بينما هذا خلاف، لا يقولون بذلك، لا يقولون بأن اللفظ موضوع للمطلق. فلذلك هذه السيرة الموجودة والسيرة العقلائية الموجودة العامة هي الأصل في أصالة البيان. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه أصالة البيان هذه أو أصالة كونه في مقام البيان هاي يختلف موردها، أنه ما الذي نشك به؟ إذا شككنا أن المتكلم في أصل مقام البيان لولا نعم مرجع أصالة البيان، أما إذا شككنا أن المولى في مقام بيان حدود هذا البيان، هو في مقام البيان حدود هذا البيان شكفر، هل حدود البيان في جهة معينة أم في مقام البيان من جميع الجهات؟ يعني هل هو في مقام بيان تمام المراد أم هو في مقام بيان بعض المراد؟ يعني تارة يعلم المكلف أن المولى أراد شيء ولكنه أراد الواقع وأراد الإهمال أو الإجمال، شو اللي يريده؟ أصل بيان شنو؟ هل بين لنا شيء لكن هذا الذي بينه أراد بيان الواقع لنا الحكم الشرعي، لو كان في مقام الإهمالي أو مقام الإجمالي أو حين أي شيء. فهنا نقول أصالة البيان تأتي، أصالة البيان لأن الإجمال والإهمال يحتاج إلى قرينة، فأصالة البيان هي التي تأتي ويكون نحو المكلف ونحو المتكلم المولى على أنه في مقام البيان. أما إذا كان لا، أنه جزمنا في كونه في مقام البيان لكن شككنا في حدود هذا البيان، هل هو يريد البيان من جميع الجهات أو يريد البيان من بعض الجهات؟ فحينئذ لا يمكن أن نقول بأنه يريد البيان من جميع الجهات، لا يمكن القول بأنه يريد البيان من جميع الجهات. فلذلك لا يمكن التمسك بأصالة البيان وكونه في مقام البيان لو كان الشك في حدود هذا التشريع، أن هذا التشريع تشريع لبيان تمام مرادي أو لبعض مرادي. البعض إجا وأشكل بأننا إذا نعلم أن دأب المتكلم هو تقسيم أحكامه وتدرج أحكامه، فكيف نرجع إلى ظهوره مباشرة ونقول هنا هو في مقام بيان مرادي ودأبه هو تأخير شنو؟ تأخير بياناته. يعني لو نحن نعلم أن زيد من الناس دأبه وطريقته أن لا يبين الحكم مرة واحدة، فكيف ينعقد الظهور من أول بيان اليوم؟ إحنا شريد ليش نقول في مقام البيان؟ نقول في مقام البيان حتى ينعقد الظهور، نقول في مقام البيان حتى ينعقد له الظهور ويكتمل. فإذا كنا نعلم أن دأب هذا المتكلم هو على توزيع وتدرج مقولاته وأن لا يدخل مقولاته في آن واحد ويدرج ويتعدى الزمان بيان مقولاته، فإذا شككنا مرة نلزم بأنه في مقام البيان، فإذا شككنا ما الذي يجعلنا نرجع إلى أصالة البيان وكونه في مقام البيان؟ ما عندنا هكذا أصل، باعتبار أن دأب المتكلم هو ليس كذلك، دأب المتكلم هو تأخير بياناته. فحينئذ نأتي ونقول أن أصالة البيان أو كون أصالة كونه في مقام البيان هذه لازم نشوف المتكلم هي طريقته هذه، لو طريقته لا أن يعطي كلماته، شيخ قبيلة قاعد ما يحكي الآن كل حجم يقوم يحكي الآن مرة 4 ساعة يحكي. أما إذا رأينا أن المتكلم كالشارع الذي أورد إطلاقاته في الكتاب المقدس في الكتاب الكريم ومقيداته في أحكام في على لسان العلم أو الإمام السابق، ثم يتأخر البيان بيان القيد إما للإمام اللاحق والمتأخر عنه. حين لما يكون المتكلم دأبه هذا، فحينئذ هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق وبأنه في مقام البيان بمجرد ما تكلم له؟ لا، ولهذا حينئذ من عمل بأصالة البيان العقلاء من عندهم. فشو يكون الحل؟ يقول يأتي الحل في سيرة المتشرعات، أن هناك عمله وهذا العمل أن المتشرعة يأخذون أصحاب الأئمة وغيرهم عندما كانوا يراجعون الأئمة بأسئلتهم، وكان هناك إطلاق، في حين إن كانوا يأخذون الحكم الشرعي ويعملون به بإطلاقه ولا يترددون في ذلك. وهذه السيرة سيرة غير مردوعة، فإذا كانت سيرة غير مردوعة فحين إن تكون هي الدليل على أصالة البيان وكونه في مقام البيان. فحينئذ هذا التفصيل يقول مفصل، يعني يقول احنا ليس لدينا سيرة عقلائية، لأن السيرة العقلائية وين موجودة؟ في خصوص المتكلم الذي من دأبه أن يلقي كلامه وبيانه في مجلس واحد. هسا في مرة من المرات جاب قيد منفصل كذا، بين تكملة مرادة في مجالس أخرى، هاي حالات نادرة مو حالات متعارضة. دأب المتكلم ليس كذلك، أما إذا كان دأب المتكلم من يوزع أحكامه ويعدد فترات ذكر حكمه، فلا يمكن الرجوع لا، فلا يتحقق ظهور الإطلاق. والشارع من القسم الثاني، فلا تكون هناك سيرة عقلائية. إذا ما تكون سيرة عقلائية، أكد اللي يقول نعم سيرة المتشرعة موجودة. سيرة المتشرعة الموجودة هي الدليل على كونه في أصالة البيان، وتحقق أنه في مقام البيان، ويمكن استفادة الظهور الإطلاقي عند عدم إرادة قيده. فتكون سيرة المتشرعة هي الدليل، وهذه سيرة المتشرعة هذه ليس مردوعا عنها، وهي كاشفة عن الحكم الشرعي. هذا الكلام في المقدمة الثانية. يأتي الحديث المقدمة الثالثة التي أيضا لها نوع ارتباط بالمقدمة الثانية.